بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا يوم أمس من الكلام على الدليل الشرعي الثالث المتفق عليه من أدلة الشريعة، ألا وهو الإجماع. وبانتهائنا منه نكون قد انتهينا من الأدلة الثلاثة المتفق عليها، وهي القرآن والسنة والإجماع. وبقي علينا أن نعرف الدليل الرابع المتفق عليه، ألا وهو القياس. وبالانتهاء منه نكون قد انتهينا من الأدلة التشريعية الإجمالية المتفق عليها. وجعل القياس في المرتبة الرابعة إنما هو من حيث القوة في حجيته، وإنما قدم الإجماع عليه لأن المخالف فيه أكثر من المخالف في الإجماع، ولأن دلالته لا تخرج عن دائرة الظن في الأعم الأغلب من صوره بخلاف الإجماع كما مر معنا. وأما ترتيب القياس من حيث الزمن فإنه في المرتبة الثالثة في مصادر التشريع المتفق عليها، وذلك لأنه يجوز وقوعه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع فعلا بخلاف الإجماع، فإنه لا ينعقد في عهده عليه الصلاة والسلام كما بيناه، ومن ثم شرطوا فيه أن يكون في عصر غير عصر الرسول. ومباحث القياس تعتبر ذروة مباحث الأصول وأدقها، وذلك لأن القياس سبيل الاجتهاد، والحوادث المجتهد فيها لا حصر لها مع ما فيها من التشابه والتباين، مما قد يلتبس أمره إلا على من دق نظره وسدد الله رأيه. ولذلك وجب أن تكون ضوابط القياس واضحة بينة مضطردة، لا لبس فيها ولا غموض، تغطي كل ما يستجد من الحوادث، وتشمل كل ما يحدث من الوقائع. وكما أن القياس ذروة مباحث الأصول، فالعلة ذروة مباحث القياس في مسالكها وقوادحها وأقسامها وشروطها، وهي أس القياس وعماده. فمن هذه الأهمية لمباحث القياس، ومن هذا التشعب وهذه الدقة فيها، احتلت المكانة العالية في مباحث الأصول. وسيكون بحثنا في القياس على النحو التالي: أولا نتكلم على تعريفه وحجيته وأنواعه، ثانيا نتكلم على أركانه، وهي الفرع والأصل وحكم الأصل والعلة. وعند الكلام على العلة سنعرض لشروطها وأنواعها ومسالكها ومبطلاتها. ونبدأ الآن بالكلام على الموضوع الأول، وهو تعريف القياس. وذلك لأنه يجب على الإنسان قبل أن يشرع في أي موضوع أن يتصوره تصورا صحيحا، ليتمكن من الحكم عليه إجمالا. وطريق التصور الصحيح هو التعريف، ولذلك نجد العلماء يقدمون على كل بحث من المباحث، كما رأينا في المباحث السابقة، يقدمون عليه التعريف به، ليكون الدارس له على تصور له وعلم إجمالي به. فالقياس في اللغة مصدر لقاس، بمعنى قدر. يقال قست الأرض بالقصبة، أي قدرتها بها، وقست الثوب بالذراع، أي قدرته به، وهو يتعدى بالباء كما مثلنا، وكما قال الشاعر: خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بك. إلا أنه في الشرع يتعدى بعلى، فيقال قاس النبيذ على الخمر ليدل على معنى البناء والحمل. وأما في الاصطلاح فهو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. وبشرح التعريف نستطيع أن نقف على حقيقة القياس، وسأقتصر في شرح التعريف على أهم ما يحتاج إليه المبتدئ في فهمه دون الخوض في تفاصيل معانيه وما يرد عليه من اعتراضات. فقولنا هو حمل، المراد بالحمل الإلحاق والتسوية، أي إلحاق الفرع بالأصل ومساواته له في حكمه بجامع العلة. وأما قولنا معلوم على معلوم، فالمعلوم الأول هو الفرع الذي نبحث له عن حكم، والمعلوم الثاني هو الأصل الذي سيقاس الفرع عليه والذي ثبت حكمه بالنص الشرعي. وقد عبرنا بالمعلوم دون التعبير بالشيء، فقلنا حمل معلوم على معلوم، ولم نقل حمل شيء على شيء، من أجل أن يشمل كل ما يجري فيه القياس من موجود ومعدوم، إذ الشيء لا يطلق إلا على الأمر الوجودي دون العدم. والقياس يجري في الأمور الوجودية كما يجري في الأمور العدمية. ولو قلنا حمل شيء على شيء لكان معنى هذا أن القياس لا يجري إلا في الأمور الوجودية. والمراد بالعلم في قولنا حمل معلوم مطلق الإدراك، سواء أكان من قبيل العلم وهو الإدراك الجازم، أو الظن وهو إدراك الطرف الراجح، على ما قدمناه من فرق بين العلم والظن في بداية كلامنا في مباحث الأصول. وأما قولنا لمساواته له في علة حكمه، أي لوجود علة المحمول عليه وهو الأصل بتمامها في المحمول وهو الفرع أو الحادثة التي نبحث لها عن حكم. وأما قولنا عند الحامل فالمراد بالحامل المجتهد القائس، وهذا القيد إنما زيد لإدخال القياس الفاسد في الواقع ونفس الأمر، وذلك لأن القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع بجامع العلة في نظر المجتهد، سواء أكانت هذه العلة هي المرادة لصاحب الشرع في الواقع أم لا. إذ لو كان القياس مقتصرا على الصحيح والعلة مقتصرة على ما يريده الشارع في نفس الأمر لما وجد في الدنيا قياس البتة، بل لو كان واجب المجتهد أن يصيب في اجتهاده ما في علم الله لتعطلت الشرائع، لأنه لا سبيل إلى ذلك. ونحن لما رأينا الفقهاء قد اختلفوا في علة الربا، هل هي الطعم أو الكيل أو القوت، ومن ثم قاس كل إمام بعلته التي اعتقدها، أجمعنا على أن الجميع أقيسة شرعية. لأن إن قلنا إن كل مجتهد مصيب فالأمر واضح، وإن قلنا إن المصيب واحد إلا أنه لم يتعين لعدم معرفتنا بما في علم الله، تعين علينا أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع القطع بأن جميع تلك العلل ليست مرادة للشارع. فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس فاسد، وهو مع هذا قياس شرعي عملا بغلبة الظن التي أنيط بها التكليف، إذ يجب على المجتهد أن يعمل بما غلب على ظنه ولو لم يدرك ما في علم الله. وبناء على ذلك إن اجتهد فأصاب حكم الله الذي أراده فله أجران، وإن اجتهد ولم يصب حكم الله فله أجر واحد على الاجتهاد فقط. وأما الأول فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على إصابة الحكم الذي أراده الله. ومعنى التعريف إجمالا أن القياس هو إلحاق الفرع بالأصل بأن ينقل حكم الأصل إليه لاشتراكهما في علة حكم الأصل. وقد اشتمل هذا التعريف على أركان القياس الأربعة، وهي الفرع والأصل والعلة الجامعة وحكم الأصل. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تصورنا في حلقتنا الماضية القياس، وذلك عن طريق تعريفه اصطلاحا عند علماء الأصول، وسنتكلم اليوم على حجية القياس ودليل هذه الحجية عند العلماء. فالقياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها بعد كتاب الله وسنة رسول الله والإجماع، والعمل به من ضروريات التشريع، إذ أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة محصورة، وحوادث الحياة ليست محصورة، فالنصوص الشرعية قاصرة عنها ولا تفي بها، فكان لابد من مصادر أخرى يلجأ إليها المجتهدون في استنباطهم للأحكام. ولذلك جعل الله تعالى القياس هو هذا المصدر الذي تسد به الحاجة وتستوفى به الأحكام، فهو من أوسع المصادر التشريعية فروعا وأكثرها تشعبا وأدقها مسلكا، ولولاه لتوقفت حركة التشريع الإسلامي وجمدت، ولوقع الناس في الضيق والحرج، إذ يجدون أنفسهم أمام حوادث ولا أحكام لها. فالحمد لله الذي أكمل لنا الدين بإكمال مصادر التشريع وبيانها، وأتم علينا النعمة بأن هدانا لاتباعها. وحجية القياس عامة، سواء أكان في الأمور الدنيوية أم الدينية، وسواء أكان القياس جليا أم خفيا، وسواء اضطر إليه أم لم يضطر إليه، وسواء أكانت العلة منصوصة أم مستنبطة، على تفصيل في بعض صوره سنذكرها عند الوصول إليها إن شاء الله. وقد اتفق أهل السنة والجماعة، بل المسلمون جميعا، على أن القياس حجة شرعية يجب العمل بها والمصير إليها بنصوص الشرع وأدلته وحجج العمل ومناهجه. ولم يخالف في حجية القياس إلا داود الظاهري رحمه الله ومن تبعه من أهل الظاهر، فنفوا حجية القياس وجمدوا على ظواهر النصوص. وإن من عجائب الدنيا في العلماء أن ينكر رجل كداود الظاهري القياس، وهو من هو في العلم والفضيلة والمكانة، فقد كان كما يقول العلماء جبل علم. نعم، إن من عجائب الدنيا في العلماء أن ينكر داود الظاهري القياس ويجمد على ظواهر النصوص مما أوقعه في تناقضات يترفع عنها من كان دون داود في العلم والمعرفة. وإن كل إنسان يسمع قوله إذا بال الإنسان في الماء الدائم لا يغتسل فيه، إلا أنه إذا بال في إناء ثم أراق البول في الماء فإنه يجوز له أن يغتسل فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. إن كل من يسمع مثل هذا لتأخذه الدهشة ويملكه العجب. وأما دليل حجية القياس فقد استدل العلماء على وجوب العمل به شرعا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، لا سبيل إلى ذكر جميعها، ولذلك سنكتفي بأهمها. فمن الكتاب استدلوا بقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، في سياق الكلام على ما وصل إليه حال اليهود والأمم الماضية. والاعتبار هو القياس، أي قيسوا أنفسكم بهم، فما نزل بهم بعصيانهم سينزل بكم بعصيانكم. وذلك لأن القياس مجاوزة عن حكم الأصل إلى حكم الفرع، والمجاوزة اعتبار لأنها مشتقة من العبور، وهو المجاوزة يقال عبرت النهر بمعنى جاوزته، فالقياس والمجاوزة مترادفان، والمجاوزة هي الاعتبار، والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به. وأما من السنة فما أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد والبيهقي والدارمي عن معاذ رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إذ قال له: بما تحكم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه ويرضاه رسول الله. والاجتهاد الذي ذكره معاذ رضي الله عنه هو القياس، وقد أقره عليه صلى الله عليه وسلم. وقد عمل بالقياس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مفتتح أمرهم في بيعة السقيفة إلى موت آخرهم، وهو أبو الطفيل عامر بن الأسقع، دون اعتراض أو نكير. فلو كان العمل به غير صحيح لأنكر على العاملين به ولو كان المنكر واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا لم يقع، فدل على أن العمل به جائز بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هذا المستند من مستند. ولو ذهبت أذكر وقائع المسائل التي ورد فيها القياس عن الصحابة رضوان الله عليهم لذكرت ما يخرج بنا عن دائرة الاختصار التي التزمناها في هذا البرنامج. قال الإمام الزركشي رحمه الله: إن أول من باح بإنكار القياس النظام، وتابعه قوم من المعتزلة وداود من أهل السنة. ثم قال في مذاهب المنكرين: إن هذه المذاهب كلها مهجورة، وهو خلاف حادث بعد أن تقدم الإجماع بإثبات القياس من الصحابة والتابعين قولا وعملا. وقال حجة الإسلام الغزالي: ومن ذهب إلى رد القياس فهو مقطوع بخطئه من جهة النظر، محكوم بكونه مأثوما. وأما النظام فقد كان زنديقا على ما بيناه عند الكلام عليه في مباحث الإجماع، وإنما أظهر الاعتزال خوفا من القتل، وله كتاب نصر التثليث على التوحيد كما قاله الإمام ابن السبكي. وما يروى عن بعض الصحابة أو التابعين من إنكار للقياس وذمه، إنما هو إنكار للقياس المبني على الشهوة والهوى البعيد عن سنن الأصول المخالف للسنة. وأما القياس الشرعي الصحيح فقد أقره جميع الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم قولا وعملا. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس أن القياس حجة شرعية يجب العمل بها عند أهل السنة، كما عرفنا دليل هذه الحجية. إلا أن حجيته هل هي ظنية أم قطعية؟ على معنى أنه هل يجب علينا أن نعمل بالقياس قطعا، أم أن وجوب العمل به ظني؟ الجمهور على أن حجية القياس حجية قطعية يقينية، وذلك لإجماع السلف على القطع بتخطئة مخالف القياس ومنكره. ولو لم يكن دليلهم على حجيته قاطعا لما قطعوا بتخطئة المخالف. فإن قيل إن ما ذكرتموه من الأدلة لا يفيد غير الظن، فكيف يستفيدون منه القطع؟ قلنا إن وقوع الظن مقطوع به، ووجوب العمل عنده مقطوع به تلقيا من إجماع قاطع، وهذا كوجوب الإتمام في الصلاة على المقيم إذا تحققت إقامته بخبر الواحد العدل. فهذا الخبر وإن كان لا يفيد إلا الظن، إلا أن وجوب إتمام الصلاة بسببه قطعي. وكذلك العمل بأخبار الآحاد في السنن، فإنها لا تفيد إلا الظن، ومع ذلك فالعمل بهذا الظن قطعي عند وقوعه. وهذا القطع إنما هو في حجية القياس لا في الحكم المستفاد منه. أما الحكم المستفاد منه فقد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، كما سنبينه في أقسام القياس وأنواعه إن شاء الله. وأما حكم القياس بالنسبة للمجتهد، فالقياس فرض كفاية على المجتهدين، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، فيما إذا احتاج المقلد إلى الفتوى وأراد العمل، ويصير فرض عين على المجتهد إذا لم يوجد غيره، وهذا ما لم يرد المجتهد العمل به لخاصة نفسه بل للفتوى، وأما إذا احتاج هو إليه ليعمل بمقتضاه فإنه في هذه الحالة يصير فرضا على المجتهد أن يجتهد ويقيس، لأنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر. هذا. وينقسم القياس باعتبارات متعددة إلى أقسام وإلى أنواع مختلفة، فينقسم من حيث هو إلى قياس قطعي وقياس ظني، وينقسم من حيث الحكم الثابت في الفرع باعتبار ظهوره فيه وخفائه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس أولوي، وقياس مساو، وقياس أدون. وينقسم من حيث ثبوت مثل أو نقيض حكم الأصل في الفرع إلى قياس طرد وقياس عكس، وينقسم من حيث العلة إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل. وسنقف إن شاء الله على معنى كل قياس من هذه الأقيسة لنتصور جميع أنواع القياس قبل الخوض في تفاصيله. ونبدأ بالتقسيم الأول فنقول: ينقسم القياس من حيث هو إلى قسمين، القسم الأول القياس القطعي، والثاني القياس الظني. أما القياس القطعي فهو القياس الذي يقطع فيه بعلة الحكم في الأصل أنها العلة الفلانية، كما يقطع بوجود مثل تلك العلة في الفرع، فعند ذلك يقطع القائس بثبوت الحكم في الفرع. فهو يتوقف على مقدمتين: الأولى العلم بعلة الأصل، والثانية العلم بوجود هذه العلة في الفرع، وذلك كتحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفيف، فإنا نقطع بأن علة تحريم التأفيف هي الأذى، كما نقطع بأن هذه العلة بذاتها موجودة في الفرع وهو الضرب، وعند ذلك نقطع بحرمته قياسا على تحريمه في الأصل، فهذا هو القياس القطعي. وهذا بغض النظر عن الحكم هل هو ظني أو قطعي، فقد يكون القياس قطعيا والحكم ظنيا، وقد يكون القياس قطعيا والحكم قطعيا، فالمهم عندنا أن نقطع بإجراء القياس للقطع بالعلة بغض النظر عن الحكم الثابت، فقد نقطع بإلحاق مظنون بمظنون أو مقطوع بمقطوع. وأما القياس الظني فهو القياس الذي لا يقطع فيه بعلة الأصل، أو يقطع بها إلا أنه لا يقطع بوجودها في الفرع، وقد تكون مظنونة فيهما معا، وذلك كقياس السفرجل أو التفاح على البر في الربا، فإن الحكم بأن العلة في تحريم بيع بعضه ببعض متفاضلا هي الطعم، وهذا ليس مقطوعا به، إذ يحتمل أن تكون العلة هي الكيل أو القوت. وبناء على ذلك فإن إلحاق السفرجل بالبر في تحريم بيع بعضه ببعض متفاضلا إنما هو ظني، وكقياس الصرصور على الذباب في عدم تنجيسه للماء إذا سقط فيه، فإن العلة في الأصل وهي كونه لا يوجد فيه دم يسيل عند قطع عضو من أعضائه هي علة مضمونة. وبناء على ذلك فإن إلحاق الفرع به بهذه العلة يكون أمرا مضمونا، إذ يستحيل أن تكون العلة في الأصل أو الفرع مضمونة ويكون القياس قطعيا. وإلى الغد، حيث نتم الكلام على بقية أنواع القياس إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.